إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
ميتا ميديا،
وعي بالتكنولوجيا
وصياغة للمستقبل.
ميتا ميديا من إعداد
خالد صلاح الدين،
تقديم
أحمد المختفي. ميتا ميديا،
إخراج
عامر حسن.
دور الإعلام العربي في معركة طوفان الأقصى. بسم الله الرحمن الرحيم. عقب اندلاع معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر عام 2023، التي شكلت نقطة تحول استراتيجية في مسار الصراع الفلسطيني الصهيوني، شهدت الساحة الإعلامية العربية تباينات عميقة، سواء على مستوى التغطية الإخبارية أو تبني السرديات أو حتى في توظيف المصطلحات والمفاهيم، وهو ما يعد انعكاسا لسياسات الأنظمة وصفاقاتها الجيوسياسية. ففي الوقت الذي تبنت بعض وسائل الإعلام الخطاب الإعلامي الداعم للمقاومة، اتخذت بعض وسائل الإعلام الأخرى موقفا مناهضا للمقاومة الفلسطينية، وتبنت خطابا يشكك في شرعية المقاومة وفي جدوى استخدام القوة ضد الاحتلال الصهيوني. من هنا تبرز أهمية تسليط الضوء على هذا التباين لرصد مظاهر تناول الإعلام العربي للقضية الفلسطينية، وفهم آليات التوجيه والتأثير والأسباب الكامنة وراء هذا التباين رغم وحدة القضية والمصير العربي المشترك، وهو ما سيتم تناوله في حلقة اليوم من برنامج ميتا ميديا. كونوا معنا. مع فجر 7 أكتوبر 2023، أعلنت المقاومة الفلسطينية في غزة إطلاق عملية طوفان الأقصى، التي لم تكن مجرد عملية عسكرية ضد الاحتلال الصهيوني، بل مثلت حدثا مفصليا أعاد تشكيل معادلات الصراع برمتها، وأحدثت زلزالا استراتيجيا هز المنطقة والعالم. منذ اللحظة الأولى أطاحت العملية بالأسطورة التي حاول الكيان الصهيوني ترسيخها منذ عدة عقود، وهي أسطورة الجيش الذي لا يقهر، كما أسقطت الأقنعة التي طالما تخفت وراءها الأنظمة الغربية والعربية المطبعة، التي عجزت عن إخفاء انحيازها الصارخ للاحتلال وتجاهلها الفاضح لمظلومية الشعب الفلسطيني، ووضعت هذه الأنظمة ومؤسساتها الإعلامية أمام اختبار صعب في مهنيته وموقفه من القضية المركزية للأمة، في وقت مارس كيان الاحتلال جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني بشكل وحشي وغير مسبوق.
في مشهد تتزايد فيه أدوات الحرب غير التقليدية، يبرز الإعلام جبهة متقدمة في الصراع القائم، ولا سيما حين يتحول إلى منبر للتحريض وترويج الأكاذيب خدمة لأجندات داخلية أو خارجية تستهدف قوى مناهضة الاحتلال أينما كانت. في السنوات الأخيرة تصاعدت الحملات الإعلامية الممنهجة، وسائل إعلام غربية وأخرى عربية تدور في فلك مشاريع الهيمنة، جندت منصاتها لتسويق روايات مفبركة، تارة عن تهريب أسلحة وتارة عن ترسانات عسكرية سرية، من دون أن تقدم ما يدعم مزاعمها سوى صور مشكوك فيها أو مصادر مجهولة. الهدف واضح: شيطنة المقاومة والتأسيس لرأي عام يتقبل استهدافها أو محاولة تمتينه. في لبنان لم يكد المتحدث باسم جيش الاحتلال ينشر صورة لأعمال ترميم في منطقة شويفات، زاعما أنها جزء من بنية تحتية تابعة لحزب الله، حتى تبين أن الصور لا تمت إلى الحزب بصلة، وأن الموقع المعني عبارة عن منشأة مدنية خاضعة لرقابة البلدية. كذلك روجت قنوات عربية تقارير زعمت أن حزب الله يستخدم مرفأ بيروت لنقل الأسلحة، وهي روايات سارعت الحكومة اللبنانية إلى نفيها، مؤكدة أن لا أساس لها من الصحة. الأمر ذاته فعله الحزب نفسه في أكثر من مناسبة. أما في العراق فتصدرت صحيفة التايمز البريطانية المشهد حين نشرت تقريرا يدعي أن إيران قامت بنقل صواريخ بعيدة المدى إلى الأراضي العراقية في إمكانها بلوغ أوروبا. التقرير الذي استند إلى ما وصفه بمصادر أمنية غربية لم يقدم أي تقرير مادي، لكنه وجد طريقه إلى النقاش الإعلامي والسياسي كواحد من أكثر المواضيع تداولا في مشهد يعكس مدى قابلية التضليل للتحول إلى سردية مسلم بها. اللافت في هذه النماذج أنها لا تقتصر على واقعة واحدة، بل تتكرر في صيغ متشابهة وصولا إلى طرحها كملف أمني ساخن وخطر في المحافل الدولية. هي دورة ممنهجة تبدأ بغرفة عمليات أعلامية وتنتهي بتصريحات سياسية تستخدم ذريعة لاستهداف المقاومة سياسيا وعسكريا.
الإعلام الغربي والعربي الموجهان يروجان فبركات ممنهجة ضد قوى المقاومة، فبينما تبنى الإعلام المقاوم سردية المقاومة بوصفها نضالا مشروعا لنيل الحرية واستعادة الأرض المغتصبة وكشف الجرائم الصهيونية والتصدي لحملات تشويه المقاومة، كانت العديد من الوسائل الإعلامية التابعة لأنظمة التطبيع تتبنى خطابا يجرم المقاومة ويشرعن العدوان الصهيوني على غزة ويصف عملية طوفان الأقصى بالمغامرة، متجاهلة سياق الاحتلال وجرائمه طيلة العقود الماضية، في دلالة على مستوى مدى التماهي والذوبان في المشروع الصهيوني الأمريكي.
في 7 أكتوبر وبعملية مباغتة أسفرت عن مقتل نحو 1300 شخص واحتجاز أكثر من 140 آخرين، جاء الرد الإسرائيلي مدمرا، بحر من الدماء والركام وأمواج متلاحقة من النازحين. لم تتوقف إسرائيل عن قصف غزة، ونتج عن ضربات من الجو والبر والبحر مقتل نحو 29,000 و70,000 جريح آخرين، وبات على سكان غزة المكابدة الجماعية من أجل البقاء على قيد الحياة. لم يعد في القطاع مكان آمن، وتبدو المواجهة حاليا أشد تعقيدا مما اعتقد قادة حماس عندما شنوا هجومهم، وهذا ما كشف عنه عصمت منصور أحد أصدقاء زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار.
ما كان بتوقع أنه العملية تتعقد بهذا الشكل وتأخذ هذا البعد الخطير اللي وصلت إله وتقود إلى هذا رد الفعل، يعني تعطي إسرائيل كل المبررات لكسر كل القيود وكل القواعد.
ندم السنوار يعيد للذاكرة ندم حسن نصر الله بخطابه: لو كنت أعلم ما كنت لأقدم على تنفيذ عملية الأسر، لو كان يتوقع حصول رد إسرائيلي بذلك الشكل عام 2006.
إنه عملية الأسر بتوصل لحرب كالتي حصلت، بتروح بتعمل عملية أسر قلت لا قطعا لا.
ويبدو أنها لحظة لو كنت أعلم للسنوار، فحسابات زعيم حركة حماس بغزة لم تسر كما كان مخططا لها.
واضح أن الحسابات لم تأتي كما أراد، والرد الإسرائيلي امتلكت إسرائيل مسوغ لرد غير يعني منضبط وبدون أي قيود وأدى إلى هذه النتيجة. لو كان يعلم أن الأمر سيكون بهذه النتيجة أنا واثق ما كان أقدم على هيك عملية بهذا الشكل.
لكن السؤال الآن: هل هذا الندم سيعيد الحياة في غزة كما كانت؟ هل سيعيد الأرواح التي فقدت؟ وهل سيعيد حقوق الجرحى ويعيد المشردين لبيوتهم؟ فمن دفع ثمن ارتداد تبعات هذا الطوفان هي غزة وأهلها المدنيون العزل.
ومن نماذج هذا التماهي كانت العديد من هذه القنوات مثل العربية والحدث وسكاي نيوز تصف شهداء المقاومة بمفردة القتلى، وتصف مجاهدي المقاومة بالمسلحين، واستبدلت توصيف جيش الاحتلال بالجيش الإسرائيلي، وبدلا من مفردة المستوطنات استخدمت مفردة المدن الإسرائيلية. وفي مساواة بين الضحية والجلاد وصفت العدوان الإسرائيلي على غزة بمفردة الصراع والمواجهات، بما يحرف السياق البنيوي للاحتلال. وبالرغم من محاولات بعض هذه المنصات تقديم نفسها على أنها محايدة، إلا أنها كانت تتيح للعدو فرصة الترويج لسرديته من خلال استضافتها لشخصيات صهيونية في مختلف نشراتها الإخبارية تحت شعار الرأي والرأي الآخر، وتمنحهم الوقت لتبرير جرائمهم ووصفهم لقوى المقاومة وقادتها بالإرهابيين وتحت عنوان الفضاء المفتوح. كانت تتعاطى مع الإسرائيلي كطرف في الصراع وليس كعدو، في تماه واضح مع مسار التطبيع الإعلامي مع كيان الاحتلال الصهيوني. إن هذا الانحياز الفاضح ليس مجرد نتيجة ظروف استثنائية، بل هو امتداد لمسار طويل من تسييس الإعلام وتحويله من فضاء مهني إلى أداة لتبرير توجهات أنظمة التطبيع وسياساتها العدائية ضد قوى المقاومة.
يا معشر العلماء، هل أتاكم نبأ محرقة غزة؟ وهل بلغت مسامعكم استغاثة الأطفال والنساء؟ لم يستدع الإجرام الإسرائيلي من الداعية السعودي سعيد بن هلال خطبة تستنهض الهمم على غرار خطاباته التي أيدت العدوان على اليمن، فبدلا من إدانة فظائع إسرائيل وجرائمها شن هجوما لاذعا على حركة حماس، ألبس الحق بالباطل، جعل الحلال حراما والمقاومة شر.
لأني أجي أسمع وفي وسائل التواصل يعني شيء من التحمس والحماس وذكر حماس وذكر لا لا لا، حماس شر، حماس شر، هي الشر بعينه. وانتم مش عندكم حتى أنكم تسمونها أنتم رشقات، الرشقات تقابل هذه القنابل، ولا بد أننا نحذر وأن نحذر وأن لا ننخرط في هذه الحماسات الطاعشة.
وذكر إن نفعت الذكرى يوم وقف الداعية السعودي محمد العريفي عند حدود المملكة ليجيز سفك الدم اليمني، وهو نفسه الذي ما ترك منبرا إلا واعتلاه ليدعو إلى الجهاد في العراق وسوريا، أما اليوم فهو خارج التغطية.
هذه الخطبة ألقيتها الأسبوع الماضي الجمعة الماضية في الرياض بأحرفها، أستنهض فيها أهل المملكة بلاد الحرمين الشريفين لينهضوا لنصرة إخوانهم. وجئت اليوم إلى الشعب البطل، جئت إلى شعب مصر العظيم لأستنهضهم بها. أيها الناس، إن المسلمين في سوريا يقدمون تضحيات عجز عنها الكثيرون، الواجب علينا نصرتهم بكل وسيلة ممكنة.
مثله كمثل الدكتور عائض القرني المنهمك بشرح أحكام النفاس، أما شيخ الحرم المكي السابق عادل الكلباني فلم يجد وقتا للحديث عن طفولة توأد تحت الركام في ظل انشغالاته الكثيرة ومنها الزحلقة. وليس ببعيد من مشايخ السعودية، هناك في دول أخرى ما هو أكثر دهشة.
والله نتي والله لو لم أبقى إلا وحدي لا أتكلم على حماس، بل نتبرأ إلى الله. أنا واحد من أتبرأ من حماس تبرأتي من رافضة تماما.
أما دور حكام العرب، أيش جملك الحاكم العرب؟ أنت تتكلم عن أمريكا وفرنسا وبريطانيا، أمريكا تملك 15 بارجة. ها ما تقول لي مين فوق الطيارة؟ الطيارة فوق الله ولا الله فوقها؟ فكرها حمامة بالطخة بتنزل ابن الحلال. أخوان فكوكم من الهبل، التزموا بشرع الله، وشرع الله لا يعني المغامرة الفاشلة، المغامرة العبثية.
من الواضح أن الداعية الأردني سمير مراد لم يقرأ قوله تعالى: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. أما الداعية المصري هشام البلي فقد طالب أبا عبيدة بأن يقاتل إسرائيل بالسنن.
يا أبا عبيدة، جاهد بالسنن إن كنت صادقا، أعظم من الجهاد بالسيوف. يا أبا عبيدة إن كنت جاهلا فتعلم، رسالة لك، جاهد بالسنن، جاهد بالسنن.
لعقود مضت كانت الفتاوى الجهادية تخرج بالجملة من تحت عباءات اتخذت من الدين غطاء لتجيز المغامرات الصبيانية لحكام وولاة أمر زجوا المنطقة في أتون حروب طائفية عبثية. ولكن عندما يصل الأمر إلى نصرة فلسطين وتحريرها تغل الأيدي إلى الأعناق ويرمى الحياء من الوجوه، فكم أنت محرجة يا فلسطين، وكم أنت كاشفة للوجوه والعورات وما تخفي الصدور، وكم اختبارك صعب يا غزة، سقط فيه كثيرون إلى الدرك الأسفل، والنصر والعاقبة لفلسطين وشعبها والمقاومة.
وبالرغم من القدرات الهائلة للإعلام التطبيعي المنحاز للرواية الصهيونية، إلا أنه فشل في التأثير على الوعي الجمعي العربي، حيث كان للإعلام المقاوم رغم محدودية إمكانياته دور فاعل في كشف حقيقة المشهد وملء فراغ المصداقية وإعادة الاعتبار للرواية الفلسطينية، كما أسهم في إسناد الجهد العسكري للمقاومة وفي فضح جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها العدو الصهيوني وتشكيل رأي عام إسلامي وعالمي مناصر للقضية الفلسطينية ومناهض للعدوان الصهيوني. وفي ظل هذا التباين تبلور مشهد إعلامي منقسم إلى جبهتين متناقضتين، الأولى منحازة للمقاومة ولقضية الأمة ومعبرة عن ضمير الأمة ونبض شعوبها، والأخرى متماهية في مسار التطبيع وفي شرعنة الاحتلال الصهيوني وجرائمه، الأمر الذي يكشف عن عمق الأزمة البنيوية لإعلام التطبيع وانعدام استقلالية ومهنيته التي يدعيها. وختاما يمكننا القول بأنه في ظل تصاعد حدة الصراع مع المشروع الصهيوني الأمريكي ستظل القضية الفلسطينية الاختبار الأخلاقي والمعياري للإعلام العربي، وأن ضبط بوصلة الخطاب الإعلامي العربي تجاه القضية الفلسطينية يعد ضرورة وجودية للحفاظ على هوية الأمة وذاكرتها الجمعية وضمان التصدي للمشاريع والمؤامرات التي تستهدف حاضرها ومستقبلها. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل إلى ختام حلقة اليوم، على أمل أن نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامج ميتاميديا. نشكركم على طيب المتابعة، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع
ميتاميديا.
ميتاميديا إعداد خالد صلاح الدين، إخراج
عامر حسني.